نواصل في كتاب فضل المدينة لفضيلة شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ومما اشتملت عليه هذه المدينة مسجدان عظيمان، هما مسجد الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومسجد قباء. أما مسجد الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقد جاء في فضله أحاديث منها قوله عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، رواه البخاري ومسلم. ففي هذه المدينة أحد المساجد الثلاثة التي بناها أنبياء، وهي التي لا تشد الرحال إلا إليها.
نعم.
وأيضا جاء ما يدل على فضل الصلاة فيه وأنها خير من ألف صلاة. قال عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، رواه البخاري ومسلم. فهذا فضل عظيم وموسم من مواسم الآخرة، الأرباح فيه مضاعفة، ليست بالعشرات ولا بالمئات، ولكن أكثر من الألف.
في حدث الشيخ حفظه الله عن بعض ما ميز الله به هذه المدينة النبوية المقدسة، وذلك أن فيها مسجدين من أفضل المساجد بعد المسجد الحرام، وهما مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء. ولا يوجد أي مسجد في المدينة النبوية له فضل على غيره غير مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء. ولذلك ليس للمسلم أن يتتبع بقية المساجد التي يتوهم الناس أن لها عبادة مخصوصة، لا مسجد الجمعة ولا القبلتين ولا غير ذلك، فإنه لا فرق بينها وبين سائر ماذا؟ المساجد. يعني المسجدان المفضلان في المدينة النبوية هما مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء. لا تعتقد أن ثمة مسجد ثالث في المدينة النبوية له فضل على غيره غير هذين المسجدين. أما مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقد ورد في فضله أحاديث، منها ما رواه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الأقصى، المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. المسجد الأقصى الذي ضيعناه لما ضيعنا ديننا، أو ضيع الكثير منا ديننا، ولن يتحرر بالشعارات ولا بالهتافات ولا بالصياح ولا بالتباكي على الماضي ولا بتعداد الأمجاد والمآثر. لا يمكن أن يعود إلى المسلمين بهذه الشعارات المرفوعة الآن، الوطنية، القومية، العلمانية، التقليد للغرب وما إلى ذلك، هل يتحرر المسجد الأقصى بهذه الشعارات؟ حاشا لله، حاشا لله. هل يتحرر بالموسيقى والغناء وتمجيد القتلى والصياح من أجل تمجيدهم ورفع الأصوات وتعليق الصور؟ لا، لا يا عبد الله. هل يتحرر بالأناشيد والغناء التي يطلقون عليها الآن الأناشيد الإسلامية وأكثرها يقلدون فيها المغنين والمغنيات؟ هل يتحرر برفع شعار العلمنة؟ هل يتحرر بالقسم به وبترابه؟ ها؟ هل هذه الخرابيط تحرر لنا المسجد الأقصى؟ لا، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، كما يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى. إذن يا عبد الله، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسافر من بلد إلى بلد من أجل الصلاة في هذه المساجد الثلاثة، وثانيها هو المسجد النبوي. يضاف إلى ذلك فضل ثالث أو ثان، وهو أن الصلاة فيه تضاعف. وقد أورد المصنف حفظه الله حديث الصلاة في مسجدي خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وتشمل الصلاة الفريضة والنافلة، أما السنة الراتبة فالأولى والأفضل أن تكون في البيوت كما هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا لمن خشي فواتها في البيت، مثل الذي يريد أن يجلس بين المغرب والعشاء في المسجد يصليها في المسجد، أما الذي يريد أن يخرج إلى بيته فيصلي السنة الراتبة في بيته. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا قبري عيدا، تجعلوها قبور بترك بعدم الصلاة فيها، أي صلاة السنة الراتبة والتهجد آخر الليل ونحو ذلك. إذن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خير من ألف صلاة فيما سواه، فاغتنم هذه الفرصة يا عبد الله، ولا تشغل نفسك بزيارة الغيران والآبار التي يسميها بعض الخرافيين والمبتدع والدجاجلة، وأكلت أموال الناس بالباطل وليس عليها دليل. إنما اقضي كل وقتك في ماذا؟ ها؟ أين؟ في الصلاة في المسجد النبوي. إن صليت نافلة بألف نافلة، إن صليت فريضة بألف فريضة، لا يكون شغلك الشاغل وتتبع القبور والتعلق بها وبأهلها، حتى ولو كان قبر المصطفى الحبيب صلى الله عليه وسلم، فإنه تكفي أن تزوره وتسلم عليه مرة واحدة بدون شد رحال. وكذلك مقبرة البقيع وشهداء أحد تسلم عليه مرة واحدة ولا تتكرر ولا تكرر الزيارة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا قبري عيدا، أي لا تتكرر عليه مرة بعد أخرى، لأن العيد اسم لما يعود، فلا يجوز التردد على القبر. بعض الناس كل ما فرغ من الصلاة توجه إلى إيش؟ إلى القبر، هذا حرمان وانتكاس وبدع ما أنزل الله بها من سلطان. فإذا أردت أن تدعو فتوجه إلى الله، إلى القبلة، لا تتوجه إلى القبر، قبر يكفيك أن تسلم وتنصرف بدون مزاحم ولو من بعيد، فإن الله يبلغه ذلك كما جاء ذلك في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمهم أن نعلم أن المساجد المفضلة في المدينة هما مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء. نعم فضل.
ومن المعلوم أن أصحاب التجارات الدنيوية إذا عرفوا أن سلعهم تروج في مكان ما في وقت من الأوقات فإنهم يستعدون ويتهيئون لذلك الموسم ولو كان الربح النصف أو الضعف، ولكن كيف وهنا الربح في الآخرة ليس عشرات أضعاف ولا مئات ضعف ولا 500 ولا 600 بل أكثر من 1000.
يعني المسلم يغتنم مواسم الخير، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ولمثل هذا فليعمل العاملون، فلا يفوت المسلم فرصة تسنح له إلا ويقدم فيها خيرا لنفسه. وما تقدم لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأحسن أجر وأعظم أجرا. واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فقدموا، علينا أن نقدم لغدنا قبل أن يأتي يوم يتمنى فيه الشخص الرجوع ويوم يندم ساعة لا ينفع الندم، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فانتبه يا عبد الله، لا تسوف تقول غدا بعد غد أتوب أرجع، لا، بادر ما دمت في دار المبادرة قبل أن يأتي يوم يعض فيه الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. يتخلى عنه وهو في غيه يتخبط في أموره. حتى أصدقائه الذين يصادقونه على الدنيا وحطامها يتخلون عنه عند الشدائد، لكن الله هو الذي يكون معك في السراء والضراء يا عبد الله، فوثق خوفك ورجاءك ومحبتك وتعظيمك له سبحانه وتعالى. إذن المقصود يا عبد الله أن الإنسان المسلم إذا أراد التجارة الرابحة التي لا تخسر أبدا فعليه أن يسلك هذا السبيل وأن يسير على هذا الطريق الذي يوصله إلى الجنة وإلى مرضاة الله سبحانه وتعالى. نعم.
ومما ينبه عليه حول هذا المسجد المبارك أمور: الأول أن التضعيف لأجل الصلاة فيه بأكثر من ألف ليس مقيدا بالفرض دون النفل، بل بالنفل دون الفرض، ولا بالنفل دون الفرض، بل لهما جميعا، لإطلاق قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلاة، فالفريضة بألف فريضة والنافلة بألف نافلة.
كم؟
الثاني أن التضعيف الوارد في الحديث ليس مختصا في البقعة التي فيها المسجد في زمانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بل لها ولكل ما أضيف إلى المسجد من زيادات. ويدل على ذلك أن الخليفتين الراشدين عمر وعثمان رضي الله عنهم وأرضاهم زادا المسجد من الجهة الأمامية. ومن المعلوم أن الإمام والصفوف التي تليه في الزيادة خارج المسجد الذي كان في زمنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلولا أن الزيادة لها حكم المزيد لما زاد هذين الخليفتين المسجد من الجهة الأمامية، وقد كان الصحابة في وقتهما متوافرين ولم يعترض أحد على فعلهما، وهو واضح ولم يعترض أحد على فعلهما وهو واضح الدلالة على أن التضعيف ليس خاصا بالبقعة التي كانت هي المسجد في زمنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الثالث
بين الشيخ نبه على أمور من هذه الأمور. الأمر الأول أن مضاعفة الأجر لا تختص بالفريضة بل تشمل ماذا؟ النافلة. تشمل الفريضة وماذا؟ والنافلة. فإذا تنفلت كان لك أجر 1000، وإذا صليت الفريضة كان لك كذلك. ولكن ينبه إلى أن السنة الراتبة في البيت أفضل، وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا يفعل إلا الأفضل. فينبغي المسلم أن يهتبل الفرصة وأن يغتنمها قبل فوات الأوان. بعض الناس يضيعون أوقاتهم بالتجوال بين الأشجار، بين الشجر الفلانية وبين البئر الفلانية وبين المكان الفلاني، بدعوى أنها مزارات، وهذا غير صحيح. فتنبه يا عبد الله. فإذا المقصود أن النافلة كالفريضة، وخير الصفوف أول الصفوف الأولى بالنسبة للرجال والأخيرة بالنسبة للنساء. وهذا ينقلنا إلى التنبيه الثاني الذي نبه عنه الشيخ. يرى بعض الناس أو بعض الآراء ترى أن أجر 1000 الصلاة مقصور على البقعة التي كانت قائمة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا غير صحيح. بل كل ما اتسع هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل عن أحد من السلف أنه قال إن المقصود أنه ليس يعني هناك فرق بين ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبين بقية المسجد. لو اتسع من هنا إلى صنعاء هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ فلذلك المسجد هو المسجد حتى ولو اتسع، فكله يسمى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فالأجر يشمل جميع ما دخل تحت حيطان المسجد، هذا هو الصحيح إن شاء الله، مهما امتد الأمر ومهما امتد البنيان.
الثالث، في المسجد بقعة وصفها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بأنها روضة من رياض الجنة، وذلك قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، رواه البخاري ومسلم. وتخصيصه بهذا الوصف دون غيرها من المساجد يدل على فضلها وتميزها، وذلك يكون بأداء النوافل فيها، وكذا ذكر الله وقراءة القرآن فيها، إذ لم يحصل إضرار بأحد فيها أو في الوصول إليها. أما صلاة الفريضة فإن أداؤها في الصفوف الأمامية أفضل، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا نستهموا عليه لاستهموا عليه، رواه البخاري ومسلم.
هذا التنبيه مهم جدا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بين فضل الروضة، فقال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ورواية ما بين قبري لا تثبت بل هي وهم من بعض الرواة. وبيته المقصود به غرف أمهات المؤمنين، وأخبر أنه روضة من رياض الجنة. وهذه الروضة نعتقد أنها مفضلة، ولكن ليس تفضيلها دليلا على أن نتمسح بترابها أو ببلاطها أو بمعدتها أو نحو ذلك، أو بأسطواناتها أو بمعداتها ونحو ذلك، ولكن المراد أن نعتقد أنها روضة من رياض الجنة. وبعض أهل العلم يرى أن تفضيلها يكون بأداء النوافل، بأداء النوافل فيها. أما الفرائض فإن الصفوف الأولى خير منها، الصفوف الأولى إيش؟ خير منها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها. وشرها آخرها. وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. ويقول عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، يعني تسابقوا ولو أن يضعوا على ذلك قرعة. فلذلك يجب أن نفهم هذا الأمر، وأن نجتهد. بعض الناس يزدحمون في الروضة ويحاولون يصلوا فيها الفريضة، لا، أنت تجتهد في وقت الفراغ أن تصلي فيها النافلة، أما الفريضة فالصف الأول خير منها. نعم.
الرابع: إذا امتلأ المسجد النبوي بالمصلين فلمن جاء متأخرا أن يصلي في الشوارع بصلاة الإمام في الجهات الثلاث غير الجهة الأمامية، ويكون له أجر صلاة الجماعة. أما التضعيف بأكثر من 1000 فإنه خاص بمن كانت صلاته في المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. ومن صلى في الشوارع لم يكن مصليا في مسجده فلا يحصل له هذا التضعيف.
المقصود هنا، نبه الشيخ على أمر، هو أن بعض الناس يعني يصلي في الشوارع المحيطة بالمسجد ويظن أنه يحصل له هذا التضعيف الأجر. والصواب أن المقصود ما كان داخلا في محيط المسجد هو الذي ينال هذا الثواب، أما من صلى في الشارع لا ينال هذا الأجر، لأنه لا يسمى إيش؟ مسجد. وهو قال: من صلى في إيش؟ في مسجدي. فإذن الشوارع ليست مسجد الله. وإن كنا نقول أنه قد يكتب له أجر ماذا؟ أجر الجماعة إذا كان مضطرا ولم يجد إلا في هذا المكان. أما المسجد فله فأجر الصلاة فيه تختلف عن أجر الصلاة في الشوارع ولو امتدت الصفوف ولو امتدت الصفوف. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. من عنده سؤال يعطي الأخ ماجد.
جزاكم الله خير وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم والسامعين. يقول السائل: ما الفرق بين المقرن والمتمتع؟
الفرق بين التمتع والقران أن المتمتع يحرم بالعمرة في أشهر الحج، فإذا فرغ من عمرته حل وبقي محلا بمكة، فإذا جاء اليوم الثامن أحرم بالحج. وأما القارن فإنه لا يحل بل يبقى بإحرامه حتى يرمي جمرة العقبة، حتى يرمي جمرة العقبة. والأفضل في حق من قرن أو أفرد ولم يسق الهدي أن يحوله إلى تمتع وأن يعتمر، لأن هذا هو الأمر الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم وتمناه ورغب فيه. نعم. ولذلك فإنه ينبغي التنبيه على الأفضل وهو التمتع، وكل المناسك الثلاثة جائزة. نعم.
يقول السائل: ما المقصود من حديثي بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، الصلاة فيه تضاعف، أو من صلى فيه دخل الجنة أو جزاؤه من الجنة؟
نؤمن بأنه روضة من رياض الجنة وكفى، ونتحرى فيه بعض النوافل، أما الفرائض فالصف الأول خير منها، ولا نزيد على ذلك، لا نزيد على أن نؤمن أنها روضة من رياض الجنة، وأن الصلاة النافلة فيها يعني يستحسنها بعض أهل العلم وإن لم يرد فيها نص صريح. نعم. لكن تحريا لهذا الفضل.
يقول السائل: عندما أتيت لأداء العمرة قال لي أحد الناس: أبلغ سلامي على النبي صلى الله عليه وعلى آله
وسلم. هذا من الوصايا المبتدعة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. وقال صلوات الله وسلامه عليه: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنت. فلا تنفذ هذه الوصية البتة، قل له: يا أخي سلم عليه من بيتك من بلدك الذي أنت فيه، وذلك يبلغ له. أما الوصايا للرسول صلى الله عليه وسلم وبعضهم يستغيث به ويستغيث لصاحبه الذي أوصاه ويذكر من البدع وربما الشركيات ما الله به عليم، هذا أمر خطير وفي غاية الخطورة، فاقتصر على السلام ثم انصرف. نعم.
يقول السائل: بما تنصحنا بالدفاع عن بيت المقدس والمسجد الأقصى؟
ونسأل الله أن يرفع راية الجهاد الحق الذي تسترد به هذه المقدسات، وإنما الذي أنصح المسلمين به هو العودة إلى الله قبل الجهاد، العودة إلى الله عز وجل، ولا يمكن أن يصح الجهاد قبل العودة إلى الله، والتعاون على البر والتقوى وبناء ذلك على توحيد الله الخالص ووجود الشوكة والمنعة والقوة. نعم.
يقول السائل: أنا أعمل في البحر، أسافر شهرين وأعود للمنزل شهر، وأباشر وفي هذا الشهر أباشر أهلي. السؤال بخصوص اغتسال المرأة، فهل يجب أن تغسل شعرها بالكامل أم الجذور؟
أم إيه؟
أم الجذور؟
الجذور إذا غسلت الجذور اغتسل غسلت الكل، لأن الجذور يعني أصعب من الرؤوس. على أي حال يجب عليها أن تغسل شعرها، لكن لا يجب عليها نقضه من الجنابة، لكن يجب أن تنقضه إذا كان مغفورا بالنسبة للحيض. بالنسبة لغسل الحيض، الغسل من الحيض يجب عليها أن تنقض ماذا؟ ضفائرها إن كانت لها ضفائر. وإن كان غير مضفر وإنما هو كما يسمونه العوام سائب، يعني مطلق هكذا مسرح، هذا لا يحتاج، صب الماء عليه ويكفي في كلا الحالين، سواء كان حدث جنابة أم الغسل من الحيض. الخلاصة أنه يجب غسل الشعر في كلا الحالين، لكن بالنسبة للحيض إن كان الرأس مضفرا عليها أن تنقض الضفائر حتى يصل الماء إلى الجذور، وإن كان غير مضفرا يكفي أن ترويه بالماء. نعم.
يقول السائل: أنا حاج متمتع، إذا خرجت من مكة هل أعيد العمرة؟
لا، إذا خرجت لقضاء غرض في جدة ونحو ذلك وفي عسفان مما هو دون المواقيت لا حرج، أما إذا تجاوزت أي ميقات فينبغي أن تدخل، فيجب أن تدخل بحج أو بعمرة. نعم.
يقول السائل: البعض يحتج بأن الإفراد أفضل من التمتع بأنه فعل الخلفاء الراشدين، ما ردكم؟
فعل الخلفاء الراشدين على العين وعلى الرأس، ولكن أمر النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على ذلك، وهو الذي تمنى التمتع، وتمنى أنه لم يسق الهدي، وتمنى وأمر أصحابه وغضب لما ترددوا، حتى إنه لولا فعل الخلفاء الراشدين لقلنا بماذا؟ لقلنا بوجوب التمتع، أما ولم يقولوا به فنحن نقول بجواز الإحرام بأي نسك من هذه الأنساك الإيش؟ الثلاثة، ولكن الأفضل هو التمتع ولا شك.
يقول السائل: ما الحكم في الحلق أو التقصير في العمرة، علما بأنني قد أبلغت أهلي أن يضحوا عني؟
الحلق والتقصير العمرة نسك لا يخضع للنهي في مسألة الأضحية. مسألة الأضحية أنت لا تحلق ولا تقص من أظافرك شيء عندنا، أما إذا طفت وسعيت وانتهت عمرتك، عمرتك تقصر، وكذا الحال إذا رميت يوم النحر تحلق، لا دخل لهذا بذلك أبدا. نعم.
يقول السائل: هل يجوز للمحرم أن يغطي رأسه ورجله عندما يغسل الإحرام؟
بل إذا دخل في نية النسك ليس للرجل أن يغطي رأسه، أما رجله يغطيه لا حرج، لكن الرأس لا يغطيه، فإذا قام من النوم ووجد نفسه قد غطى رأسه فلينزع فورا. نعم.
يقول السائل: هل تعتبر الساحة المحيطة من المسجد في المصلى على الأجر؟ نفس الأجر.
كيف؟
هل تعتبر الساحة المحيطة في المسجد؟
إيه فهمت. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة في مسجدي. وإذا عرفنا المسجد فإنه ينطبق على ما في داخل مبنى المسجد، أما الساحات المحيطة به فليست جزءا من المسجد، وإن كانت داخلة في السور العام، يعني بدليل أنها يعني تعتبر ساحة خارجية غير مظللة غير مسقفة، ولا يلجأ إلى الصلاة فيها إلا لضرورة. وأقترح على الأخ السائل أن يوجه هذه المسألة إلى فضيلة شيخنا الشيخ عبد المحسن البدر حفظه الله. نعم. السطوح إن شاء الله من المسجد داخل فيه. نعم.
يقول السائل: هل يجوز رمي جمرة العقبة بدون لبس الإحرام، أي بعد الإحلال الأصغر؟
هو الإحلال الأصغر ما يحصل إلا برمي جمرة العقبة. كيف؟ ما يمكن. بداية الحل الرمي، إذا رميت الجمرة حل لك كل شيء إلى النساء، فإنهن لا يحللن إلا بعد الطواف. نعم.
يقول السائل: شخص حج من قبل ولم يعتمر وجاء ليحج عن جده، فهل يمكن أن يعتمر عن نفسه ويعتمر عن جده؟
شخص حج من قبل واعتمر من قبل، له أن يعتمر، أن يجعل العمرة عن جده المتوفى والحج عن نفسه أو العكس، لا حرج في هذا إن شاء الله.
يقول السائل: ما هو حكم استخدام المظلة والشنطة في الحج؟
لا بأس، تأخذ المظلة تستظل بالشمسية، تستظل بالسيارة، تستظل بالبيت، تستظل بالعريش، كما ضربت للنبي صلى الله عليه وسلم قبة بنبرة وهو محرم، وتحمل متاعك على رأسك إذا احتجت إلى ذلك، لكن لا تجعل غترة أو شماغ أو عمامة تلاصق الرأس، هذا هو الممنوع، أو طاقية أو نحو ذلك. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، بعض الناس يقول أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في المسجد.
نعم.
ذلك دليل منهم ببناء المسجد على المقابر.
الرسول صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى لكونهم يتخذون القبور مساجدا، ونهى عن الصلاة عند المقابر وفيها، ويحذر من فعل اليهود والنصارى، ويقول: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، ويقول: لا تجعل قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، نحو ذلك. كل هذه نصوص في، ويقول: إن من شرار الخلق عند الله من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور إيش؟ مساجدا. والآيات كثيرة، الأحاديث كثيرة في هذا الباب. فإن أشكل وضع قبر النبي صلى الله عليه وسلم فليس فيه إشكال، فإنه مضت حوالي 88 سنة وقبر النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة خارج المسجد. فلما كان عهد الوليد وسع المسجد وأدخل حجرات أمهات المؤمنين، مع أنه لم يقصد إدخال القبر وإنما قصد مجرد التوسع، فبقي بهذا الوضع، ومع ذلك أبقى عليه أهل العلم في الطرف والأئمة وحكام المسلمين في الطرف حتى لا يتوسط في وسط المسجد، ولم يتوسع من الناحية من ناحية القبر، ولله الحمد والمنة. فليس فيه حجة، أولا هو من فعل الناس، وثانيا أن السلف وعلى رأسهم الصحابة والتابعون قد جعلوا هذا الأمر يعني له فيه أما يعني حموه وحصنوه حتى لا يصل أحد إليه بإذن الله تعالى. نعم.
يقول السائل: ما حكم تأجيل طواف الإفاضة إلى الوداع؟
والله إذا كان هناك ضرورة مرض أو نحوه، أما من أراد اتباع الأفضل والسنة فليطوف طواف الإفاضة في اليوم العاشر. نعم.
يقول السائل: جماعة يريدون بناء مسجد فمنعتهم جماعة أخرى، ما حكم هؤلاء المانعين؟ بناء مسجد فمنعتهم جماعة أخرى، ما حكم هؤلاء المانعين؟
أعوذ بالله من غضب الله. هذه القضايا يحتاج فيها أن يتفاهم المسلمون، وكلهم مسلمون، ها؟ كلهم مسلمون، ما سبب المنع؟ ها؟ قريب من المسجد الآخر؟ والله أنا أحب أن أقول لكم شيئا، السلف كانوا يكرهون تقارب المساجد، فبعض يعني ما يفعله الناس الآن من التنافس في بناء المساجد، حتى إنهم يبنون مسجدا لا حاجة إليه مع قرب المسجد الآخر، هذا لا يجوز ولا ينبغي. نعم. لا يكفي المصلين؟ إذا كان لا يكفي المصلين ليس لهم الاعتراض، والاعتراض هذا أعوذ بالله ينطبق عليه قول الله عز وجل كان كما قلت: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فتنبهوا وتراجعوا فيما بينكم وانظروا إلى المصلحة وازنوا بين المصلحة والمفسدة في هذا الباب. نواصل في كتاب فضل المدينة لفضيلة شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: ومما اشتملت عليه هذه المدينة مسجدان عظيمان، هما مسجد الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومسجد قباء. أما مسجد الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقد جاء في فضله أحاديث منها قوله عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، رواه البخاري ومسلم. ففي هذه المدينة أحد المساجد الثلاثة التي بناها أنبياء، وهي التي لا تشد الرحال إلا إليها. وأيضا جاء ما يدل على فضل الصلاة فيه وأنها خير من ألف صلاة. قال عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، رواه البخاري ومسلم. فهذا فضل عظيم وموسم من مواسم الآخرة، الأرباح فيه مضاعفة، ليست بالعشرات ولا بالمئات ولكن أكثر من الألف.
في تحدث الشيخ حفظه الله عن بعض ما ميز الله به هذه المدينة النبوية المقدسة، وذلك أن فيها مسجدين من أفضل المساجد بعد المسجد الحرام، وهما مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء. ولا يوجد أي مسجد في المدينة النبوية له فضل على غيره غير مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء. ولذلك ليس للمسلم أن يتتبع بقية المساجد التي يتوهم الناس أن لها عبادة مخصوصة، لا مسجد الجمعة ولا القبلتين ولا غير ذلك، فإنه لا فرق بينها وبين سائر ماذا؟ المساجد. يعني المسجدان المفضلان في المدينة النبوية هما مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء. لا تعتقد أن ثمة مسجد ثالث في المدينة النبوية له فضل على غيره غير هذين المسجدين. أما مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقد ورد في فضله أحاديث، منها ما رواه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الأقصى، المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. المسجد الأقصى الذي ضيعناه لما ضيعنا ديننا، أو ضيع الكثير منا ديننا، ولن يتحرر بالشعارات ولا بالهتافات ولا بالصياح ولا بالتباكي على الماضي ولا بتعداد الأمجاد والمآثر. لا يمكن أن يعود إلى المسلمين بهذه الشعارات المرفوعة الآن، الوطنية، القومية، العلمانية، التقليد للغرب وما إلى ذلك. هل يتحرر المسجد الأقصى بهذه الشعارات؟ حاشا لله، حاشا لله. هل يتحرر بالموسيقى والغناء وتمجيد القتلى والصياح من أجل تمجيدهم ورفع الأصوات وتعليق الصور؟ لا، لا يا عبد الله. هل يتحرر بالأناشيد والغناء التي يطلقون عليها الآن الأناشيد الإسلامية وأكثرها يقلدون فيها المغنين والمغنيات؟ هل يتحرر برفع شعار العلمنة؟ هل يتحرر بالقسم به وبترابه؟ ها؟ هل هذه الخرابيط تحرر لنا المسجد الأقصى؟ لا، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، كما يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى. إذن يا عبد الله، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسافر من بلد إلى بلد من أجل الصلاة في هذه المساجد الثلاثة، وثانيها هو المسجد النبوي. يضاف إلى ذلك فضل ثالث أو ثان، وهو أن الصلاة فيه تضاعف. وقد أورد المصنف حفظه الله حديث الصلاة في مسجدي خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وتشمل الصلاة الفريضة والنافلة، أما السنة الراتبة فالأولى والأفضل أن تكون في البيوت كما هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا لمن خشي فواتها في البيت، مثل الذي يريد أن يجلس بين المغرب والعشاء في المسجد يصليها في المسجد. أما الذي يريد أن يخرج إلى بيته فيصلي السنة الراتبة في بيته. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا قبري عيدا. تجعلوها قبور بترك بعدم الصلاة فيها، أي صلاة السنة الراتبة والتهجد آخر الليل ونحو ذلك. إذن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خير من ألف صلاة فيما سواه، فاغتنم هذه الفرصة يا عبد الله، ولا تشغل نفسك بزيارة الغيران والآبار التي يسميها بعض الخرافيين والمبتدع والدجاجلة، وأكلت أموال الناس بالباطل وليس عليها دليل. إنما اقضي كل وقتك في ماذا؟ ها؟ أين؟ في الصلاة في المسجد النبوي. إن صليت نافلة بألف نافلة، إن صليت فريضة بألف فريضة. لا يكون شغلك الشاغل هو تتبع القبور والتعلق بها وبأهلها، حتى ولو كان قبر المصطفى الحبيب صلى الله عليه وسلم، فإنه تكفي أن تزوره وتسلم عليه مرة واحدة بدون شد رحال. وكذلك مقبرة البقيع وشهداء أحد تسلم عليه مرة واحدة ولا تتكرر ولا تكرر الزيارة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا قبري عيدا، أي لا تتكرر عليه مرة بعد أخرى، لأن العيد اسم لما يعود، فلا يجوز التردد على القبر. بعض الناس كل ما فرغ من الصلاة توجه إلى إيش؟ إلى القبر، هذا حرمان وانتكاس وبدع ما أنزل الله بها من سلطان. فإذا أردت أن تدعو فتوجه إلى الله، إلى القبلة، لا تتوجه إلى القبر. قبر يكفيك أن تسلم وتنصرف بدون مزاحم ولو من بعيد، فإن الله يبلغه ذلك، كما جاء ذلك في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمهم أن نعلم أن المساجد المفضلة في المدينة هما مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء. نعم فضل.
ومن المعلوم أن أصحاب التجارات الدنيوية إذا عرفوا أن سلعهم تروج في مكان ما في وقت من الأوقات فإنهم يستعدون ويتهيئون لذلك الموسم ولو كان الربح النصف أو الضعف، ولكن كيف وهنا الربح في الآخرة ليس عشرات أضعاف ولا مئات ضعف ولا خمسمائة ولا ستمائة بل أكثر من ألف.
يعني المسلم يغتنم مواسم الخير، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ولمثل هذا فليعمل العاملون، فلا يفوت المسلم فرصة تسنح له إلا ويقدم فيها خيرا لنفسه. وما تقدم لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأحسن أجر وأعظم أجرا. واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فقدموا، علينا أن نقدم لغدنا قبل أن يأتي يوم يتمنى فيه الشخص الرجوع ويوم يندم ساعة لا ينفع الندم، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فانتبه يا عبد الله، لا تسوف تقول غدا بعد غد أتوب أرجع، لا، بادر ما دمت في دار المبادرة قبل أن يأتي يوم يعض فيه الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. يتخلى عنه وهو في غيه، يتخبط في أموره. حتى أصدقاؤه الذين يصادقونه على الدنيا وحطامها يتخلون عنه عند الشدائد، لكن الله هو الذي يكون معك في السراء والضراء يا عبد الله. فوثق خوفك ورجاءك ومحبتك وتعظيمك له سبحانه وتعالى. إذن المقصود يا عبد الله أن الإنسان المسلم إذا أراد التجارة الرابحة التي لا تخسر أبدا فعليه أن يسلك هذا السبيل وأن يسير على هذا الطريق الذي يوصله إلى الجنة وإلى مرضاة الله سبحانه وتعالى. نعم.
ومما ينبه عليه حول هذا المسجد المبارك أمور: الأول أن التضعيف لأجل الصلاة فيه بأكثر من ألف ليس مقيدا بالفرض دون النفل، بل بالنفل دون الفرض، ولا بالنفل دون الفرض، بل لهما جميعا، لإطلاق قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلاة، فالفريضة بألف فريضة والنافلة بألف نافلة.
كم؟
الثاني أن التضعيف الوارد في الحديث ليس مختصا في البقعة التي فيها المسجد في زمانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بل لها ولكل ما أضيف إلى المسجد من زيادات. ويدل على ذلك أن الخليفتين الراشدين عمر وعثمان رضي الله عنهم وأرضاهم زادا المسجد من الجهة الأمامية. ومن المعلوم أن الإمام والصفوف التي تليه في الزيادة خارج المسجد الذي كان في زمنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فلولا أن الزيادة لها حكم المزيد لما زاد هذين الخليفتين المسجد من الجهة الأمامية. وقد كان الصحابة في وقتهما متوافرين ولم يعترض أحد على فعلهما، وهو واضح ولم يعترض أحد على فعلهما وهو واضح الدلالة على أن التضعيف ليس خاصا بالبقعة التي كانت هي المسجد في زمنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الثالث
بين الشيخ نبه على أمور من هذه الأمور. الأمر الأول أن مضاعفة الأجر لا تختص بالفريضة بل تشمل ماذا؟ النافلة. تشمل الفريضة وماذا؟ والنافلة. فإذا تنفلت كان لك أجر 1000، وإذا صليت الفريضة كان لك كذلك. ولكن ينبه إلى أن السنة الراتبة في البيت أفضل، وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا يفعل إلا الأفضل. فينبغي المسلم أن يهتبل الفرصة وأن يغتنمها قبل فوات الأوان. بعض الناس يضيعون أوقاتهم بالتجوال بين الأشجار، بين الشجر الفلانية وبين البئر الفلانية وبين المكان الفلاني، بدعوى أنها مزارات، وهذا غير صحيح. فتنبه يا عبد الله. فإذا المقصود أن النافلة كالفريضة، وخير الصفوف أول الصفوف الأولى بالنسبة للرجال والأخيرة بالنسبة للنساء. وهذا ينقلنا إلى التنبيه الثاني الذي نبه عنه الشيخ. يرى بعض الناس أو بعض الآراء ترى أن أجر 1000 الصلاة مقصور على البقعة التي كانت قائمة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا غير صحيح. بل كل ما اتسع هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم ينقل عن أحد من السلف أنه قال إن المقصود أنه ليس يعني هناك فرق بين ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبين بقية المسجد. لو اتسع من هنا إلى صنعاء هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ فلذلك المسجد هو المسجد حتى ولو اتسع، فكله يسمى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فالأجر يشمل جميع ما دخل تحت حيطان المسجد. هذا هو الصحيح إن شاء الله، مهما امتد الأمر ومهما امتد البنيان. نعم.
الثالث، في المسجد بقعة وصفها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بأنها روضة من رياض الجنة، وذلك قوله صلى الله عليه وعلى آله وذلك قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. رواه البخاري ومسلم. وتخصيصه بهذا الوصف دون غيرها من المساجد يدل على فضلها وتميزها، وذلك يكون بأداء النوافل فيها، وكذا ذكر الله وقراءة القرآن فيها، إذ لم يحصل إضرار بأحد فيها أو في الوصول إليها. أما صلاة الفريضة فإن أداؤها في الصفوف الأمامية أفضل، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، رواه البخاري ومسلم.
هذا التنبيه مهم جدا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بين فضل الروضة، فقال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ورواية ما بين قبري لا تثبت بل هي وهم من بعض الرواة. وبيته المقصود به غرف أمهات المؤمنين، وأخبر أنه روضة من رياض الجنة. وهذه الروضة نعتقد أنها مفضلة، ولكن ليس تفضيلها دليلا على أن نتمسح بترابها أو ببلاطها أو بمعدتها أو نحو ذلك، أو بأسطواناتها أو بمعداتها ونحو ذلك، ولكن المراد أن نعتقد أنها روضة من رياض الجنة. وبعض أهل العلم يرى أن التفضيل يكون بأداء النوافل فيها. أما الفرائض فإن الصفوف الأولى خير منها. الصفوف الأولى إيش؟ خير منها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها. وشرها آخرها. وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. ويقول عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، يعني تسابقوا ولو أن يضعوا على ذلك قرعة. فلذلك يجب أن نفهم هذا الأمر وأن نجتهد. بعض الناس يزدحمون في الروضة ويحاولون يصلوا فيها الفريضة. لا، أنت تجتهد في وقت الفراغ أن تصلي فيها النافلة، أما الفريضة فالصف الأول خير منها. نعم.
الرابع: إذا امتلأ المسجد النبوي بالمصلين فلمن جاء متأخرا أن يصلي في الشوارع بصلاة الإمام في الجهات الثلاث غير الجهة الأمامية، ويكون له أجر صلاة الجماعة. أما التضعيف بأكثر من 1000 فإنه خاص بمن كانت صلاته في المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. ومن صلى في الشوارع لم يكن مصليا في مسجده فلا يحصل له هذا التضعيف.
المقصود هنا، نبه الشيخ على أمر، هو أن بعض الناس يعني يصلي في الشوارع المحيطة بالمسجد ويظن أنه يحصل له هذا التضعيف الأجر. والصواب أن المقصود ما كان داخلا في محيط المسجد، هو الذي ينال هذا الثواب. أما من صلى في الشارع لا ينال هذا الأجر، لأنه لا يسمى إيش؟ مسجد. وهو قال من صلى في إيش؟ في مسجدي. إذن الشوارع ليست مسجد الله. وإن كنا نقول أنه قد يكتب له أجر ماذا؟ أجر الجماعة إذا كان مضطرا ولم يجد إلا في هذا المكان. أما المسجد فله، فأجر الصلاة فيه تختلف عن أجر الصلاة في الشوارع ولو امتدت الصفوف، ولو امتدت الصفوف. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. من عنده سؤال يعطيه الأخ ماجد.
جزاكم الله خير وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم والسامعين. يقول السائل: ما الفرق بين المقرن والمتمتع؟
الفرق بين التمتع والقران أن المتمتع يحرم بالعمرة في أشهر الحج، فإذا فرغ من عمرته حل وبقي محلا بمكة، فإذا جاء اليوم الثامن أحرم بالحج. وأما القارن فإنه لا يحل بل يبقى بإحرامه حتى يرمي جمرة العقبة، حتى يرمي جمرة العقبة. والأفضل في حق من قرن أو أفرد ولم يسوق الهدي أن يحوله إلى تمتع وأن يعتمر، لأن هذا هو الأمر الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم وتمناه ورغب فيه. نعم. ولذلك فإنه ينبغي التنبيه على الأفضل وهو التمتع، وكل المناسك الثلاثة جائزة. نعم.
يقول السائل: ما المقصود من حديثي بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، الصلاة فيه تضاعف، أو من صلى فيه دخل الجنة أو جزاؤه من الجنة؟
نؤمن بأنه روضة من رياض الجنة وكفى، ونتحرى فيه بعض النوافل، أما الفرائض فالصف الأول خير منها، ولا نزيد على ذلك، لا نزيد على أن نؤمن أنها روضة من رياض الجنة، وأن الصلاة النافلة فيها يعني يستحسنها بعض أهل العلم وإن لم يرد فيها نص صريح. نعم. لكن تحريا لهذا الفضل.
يقول السائل: عندما أتيت لأداء العمرة قال لي أحد الناس: أبلغ سلامي على النبي صلى الله عليه وعلى آله
وسلم. هذا من الوصايا المبتدعة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. وقال صلوات الله وسلامه عليه: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنت. فلا تنفذ هذه الوصية البتة، قل له: يا أخي سلم عليه من بيتك من بلدك الذي أنت فيه، وذلك يبلغ له. أما الوصايا للرسول صلى الله عليه وسلم وبعضهم يستغيث به ويستغيث لصاحبه الذي أوصاه ويذكر من البدع وربما الشركيات ما الله به عليم، هذا أمر خطير وفي غاية الخطورة، فاقتصر على السلام ثم انصرف. نعم.
يقول السائل: بما تنصحنا بالدفاع عن بيت المقدس والمسجد الأقصى؟
ونسأل الله أن يرفع راية الجهاد الحق الذي تسترد به هذه المقدسات، وإنما الذي أنصح المسلمين به هو العودة إلى الله قبل الجهاد، العودة إلى الله عز وجل، ولا يمكن أن يصح الجهاد قبل العودة إلى الله، والتعاون على البر والتقوى وبناء ذلك على توحيد الله الخالص ووجود الشوكة والمنعة والقوة. نعم.
يقول السائل: أنا أعمل في البحر، أسافر شهرين وأعود للمنزل شهر، وأباشر وفي هذا الشهر أباشر أهلي. السؤال بخصوص اغتسال المرأة، فهل يجب أن تغسل شعرها بالكامل أم الجذور؟
أم إيه؟
أم الجذور؟
الجذور؟
كاتبها
في الأشياء. إذا غسلت الجذور اغتسل غسلت الكل، لأن الجذور يعني أصعب من الرؤوس. على أي حال يجب عليها أن تغسل شعرها، لكن لا يجب عليها نقضه من الجنابة، لكن يجب أن تنقضه إذا كان مغفورا بالنسبة للحيض. بالنسبة لغسل الحيض، الغسل من الحيض يجب عليها أن تنقض ماذا؟ ظفائرها إن كانت لها ظفائر، وإن كان غير مظفر وإنما هو كما يسمونه العوام سائب، يعني مطلق هكذا مسرح، هذا لا يحتاج، صب الماء عليه ويكفي في كلا الحالين، سواء كان حدث جنابة أم الغسل من الحيض. الخلاصة أنه يجب غسل الشعر في كلا الحالين، لكن بالنسبة للحيض إن كان الرأس مظفرا عليها أن تنقض الضفائر حتى يصل الماء إلى الجذور، وإن كان غير مظفرا يكفي أن ترويه بالماء. نعم.
يقول السائل: أنا حاج متمتع، إذا خرجت من مكة هل أعيد العمرة؟
لا، إذا خرجت لقضاء غرض في جدة ونحو ذلك أو في عسفان مما هو دون المواقيت لا حرج، أما إذا تجاوزت أي ميقات فينبغي أن تدخل، فيجب أن تدخل بحج أو بعمرة. نعم.
يقول السائل: البعض يحتج بأن الإفراد أفضل من التمتع بأنه فعل الخلفاء الراشدين، ما ردكم؟
فعل الخلفاء الراشدين على العين وعلى الرأس، ولكن أمر النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على ذلك، وهو الذي تمنى التمتع وتمنى أنه لم يسق الهدي وتمنى وأمر أصحابه وغضب لما ترددوا، حتى إنه لولا فعل الخلفاء الراشدين لقلنا بماذا؟ لقلنا بوجوب التمتع، أما ولم يقولوا به فنحن نقول بجواز الإحرام بأي نسق من هذه الأنساك الإيش؟ الثلاثة، ولكن الأفضل هو التمتع ولا شك.
يقول السائل: ما الحكم في الحلق أو التقصير في العمرة، علما بأنني قد أبلغت أهلي أن يضحوا عني؟
الحلق والتقصير العمرة نسك لا يخضع للنهي في مسألة الأضحية. مسألة الأضحية أنت لا تحلق ولا تقص من أظافرك شيء عندك، أما إذا طفت وسعيت وانتهت عمرتك، عمرتك تقصر، وكذا الحال إذا رميت يوم النحر تحلق، فلا دخل لهذا بذلك أبدا. نعم.
يقول السائل: هل يجوز للمحرم أن يغطي رأسه ورجله عندما يلبس الإحرام؟
بل إذا دخل في نية النسك ليس للرجل أن يغطي رأسه، أما رجله يغطيه لا حرج، لكن الرأس لا يغطيه، فإذا قام من النوم ووجد نفسه قد غطى رأسه فلينزع فورا. نعم.
يقول السائل: هل تعتبر الساحة المحيطة من المسجد في المصلى على الأجر؟ نفس الأجر.
كيف؟
هل تعتبر الساحة المحيطة بالمسجد؟
إيه فهمت. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة في مسجدي. وإذا عرفنا المسجد فإنه ينطبق على ما في داخل مبنى المسجد، أما الساحات المحيطة به فليست جزءا من المسجد، وإن كانت داخلة في السور العام، يعني بدليل أنها يعني تعتبر ساحة خارجية غير مظللة غير مسقفة، ولا يلجأ إلى الصلاة فيها إلا لضرورة. وأقترح على الأخ السائل أن يوجه هذه المسألة إلى فضيلة شيخنا الشيخ عبد المحسن البدر حفظه الله. نعم نعم. السطوح إن شاء الله من المسجد داخل فيه. نعم.
يقول السائل: هل يجوز رمي جمرة العقبة بدون لبس الإحرام أي بعد الإحلال الأصغر؟
هو الإحلال الأصغر ما يحصل إلا برمي جمرة العقبة. كيف؟ ما يمكن. بداية الحل الرمي، إذا رميت الجمرة حل لك كل شيء إلى النساء، فإنهن لا يحللن إلا بعد الطواف. نعم.
يقول السائل: شخص حج من قبل ولم يعتمر وجاء ليحج عن جده، فهل يمكن أن يعتمر عن نفسه ويعتمر عن جده؟
شخص حج من قبل واعتمر من قبل، له أن يعتمر، أن يجعل عمرة عن جده المتوفى والحج عن نفسه أو العكس، لا حرج في هذا إن شاء الله.
يقول السائل: ما هو حكم استخدام المظلة والشمطة في الحج؟
لا بأس، تأخذ المظلة تستظل بالشمسية، تستظل بالسيارة، تستظل بالبيت، تستظل بالعريش، كما ضربت للنبي صلى الله عليه وسلم قبة بنبرة وهو محرم، تحمل متاعك على رأسك إذا احتجت إلى ذلك، لكن لا تجعل غترة أو شماغ أو عمامة تلاصق الرأس، هذا هو الممنوع، أو طاقية أو نحو ذلك. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، بعض الناس يقول أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في المسجد.
نعم.
ذلك دليل منهم ببناء المسجد على المقابر.
الرسول صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى لكونهم يتخذون القبور مساجدا، ونهى عن الصلاة عند المقابر وفيها، ويحذر من فعل اليهود والنصارى، ويقول: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، ويقول: لا تجعل قبري عيدا ولا بيوتكم قبور، نحو ذلك. كل هذه نصوص في، ويقول: إن من شرار الخلق عند الله من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور إيش؟ مساجدا. والآيات كثيرة، الأحاديث كثيرة في هذا الباب. فإن أشكل وضع قبر النبي صلى الله عليه وسلم فليس فيه إشكال، فإنه مضت حوالي 88 سنة وقبر النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة خارج المسجد. فلما كان عهد الوليد وسع المسجد وأدخل حجرات أمهات المؤمنين، مع أنه لم يقصد إدخال القبر وإنما قصد مجرد التوسع، فبقي بهذا الوضع، ومع ذلك أبقى عليه أهل العلم في الطرف والأئمة وحكام المسلمين في الطرف حتى لا يتوسط في وسط المسجد، ولم يتوسعوا من ناحية القبر، ولله الحمد والمنة. فليس فيه حجة، أولا هو من فعل الناس، وثانيا أن السلف وعلى رأسهم الصحابة والتابعون قد جعلوا هذا الأمر يعني له في أما يعني حموه وحصنوه حتى لا يصل أحد إليه بإذن الله تعالى. نعم.
يقول السائل: ما حكم تأجيل طواف الإفاضة إلى الوداع؟
والله إذا كان هناك ضرورة، مرض أو نحوه، أما من أراد اتباع الأفضل والسنة فليطوف طواف الإفاضة في اليوم العاشر. نعم.
يقول السائل: جماعة يريدون بناء مسجد فمنعتهم جماعة أخرى، ما حكم هؤلاء المانعين؟ بناء مسجد فمنعتهم جماعة أخرى، ما حكم هؤلاء المانعين؟
أعوذ بالله من غضب الله. هذه القضايا يحتاج فيها أن يتفاهم المسلمون، وكلهم مسلمون، ها؟ كلهم مسلمون، ما سبب المنع؟ قريب المسجد الآخر. والله أنا أحب أن أقول لكم شيئا، السلف كانوا يكرهون تقارب المساجد، فبعض يعني ما يفعله الناس الآن من التنافس في بناء المساجد، حتى إنهم يبنون مسجدا لا حاجة إليه مع قرب المسجد الآخر، هذا لا يجوز ولا ينبغي. نعم، لا يكفي المصلين، إذا كان لا يكفي المصلين ليس لهم الاعتراض، والاعتراض هذا أعوذ بالله ينطبق عليه قول الله عز وجل إن كان كما قلت: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فتنبهوا وتراجعوا فيما بينكم وانظروا إلى المصلحة وازنوا بين المصلحة والمفسدة في هذا الباب.